بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجهم فرجهم. لأجل مواصلة الباحث نضطر أن نعيد الدرس الأخير حتى نتذكر الأبحاث السابقة حتى نستطيع أن نستمر إن شاء الله. قلنا إن روايات المشاركة في الذبح أربعة، ثلاثة منها التي هي عبارة عن معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم وعليكم السلام ورحمة الله وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هذه الثلاثة موردها من لا يتمكن من أو يحصر عليه الذبح الكامل. فهذه الروايات الثلاثة قالت بأنه جوزت له الذبح بالمشاركة. والرواية الرابعة صحيحة معاوية بن عمار التي لم يؤخذ في موضوعها عدم التمكن أو التعسر من الذبح الكامل، بل وردت صحيحة معاوية بن عمار بشأن من يتوفر عنده الخصوصيات الثلاثة التي ذكرناها سابقا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني المشاركة في بقرة، وأن لا يتجاوز خمسة أشخاص، وأن يكون هؤلاء الخمسة من أهل خوان واحد. فهذه الروايات الأربعة التي كلها واردة بشأن جواز المشاركة في الذبح عارضت، أو الثلاثة عارضت، أو الأخيرة الرابعة عارضت. المهم جواز هذه الروايات جواز المشاركة في الذبح عارضت ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دلت بصراحة على عدم جواز المشاركة في الذبح، والطائفة الثانية ما دل على أن من لا يجد الهادي فحكمه الصوم، وبالدلالة الالتزامية يعني ليس حكمه المشاركة في الذبح وإنما حكمه الصوم. والطائفة الثالثة عليكم السلام ورحمة الله، والطائفة الثالثة هي ما دل على وضع الثمن، من لا يتمكن من الذبح وله ثمن الذبح، ولكن رغم أنه يملك الثمن ولكن لم يتمكن من تحصيل الحيوان الذي يذبحه، فهذا يضع الثمن عند من يذبح له بعد ذلك في أيام ذي الحجة. فهذه عليكم السلام ورحمة الله. فقلنا إن روايات جواز المشاركة في الذبح عرضت هذه الطوائف الثلاث، وحاسبنا حساب الجامع بين روايات جواز المشاركة في الذبح مع كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصورة مستقلة، وبالتالي لا بد من أن نضع النتائج بعضها إلى جنب بعض حتى نأخذ النتائج النهائية. إذ أن المشاركة في الذبح قد نتوصل فيها إلى الجواز في مقابل بعض الطوائف المعارضة، وقد نتوصل فيها إلى عدم الجواز في الجمع بينه وبين بعض الطوائف الأخرى الثلاثة. إذن فلا بد وأن نضع النتائج بعضها إلى جنب بعض ونتأمل إن كانت المعارضة على نحو العموم من وجه، نتأمل مادة الاجتماع ونتأمل في مادتي الافتراق، فمادتي الافتراق هم أيضا كنت نعين أحكامها في ضوء تلك الطوائف الثلاث. ولهذا بدأنا نتأمل في النتائج ونضعها جنبا إلى جنب. وفي بعضها حصل عندنا تجديد نظر، كما في التعارض بين هذه الروايات، روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات الصوم، إذ سبق وأن قلنا بأن التعارض بينها عموم من وجه، ثم أخيرا التفتنا إلى أنه لا بد وأن نعتبر التعارض تعارضا تبايونيا لا عموما من وجه. فاليوم راح ظاهر ما يسع الوقت لأن نبحث بحثا جديدا، ولكن نشرح نفس النتائج مرة أخرى. بالنسبة إلى التعارض بين روايات جواز المشاركة في الذبح وروايات عدم جواز المشاركة في الذبح، فقد قلنا بأنه بما أن روايات عدم جواز المشاركة في الذبح مطلقة من ناحية كون المكلف لم يجد الذبح بأي سبب، سواء لم يجد الذبح بسبب عدم امتلاكه الثمن وإن كان الذبح موجودا، أو بسبب أنه لا يجد الحيوان في السوق وهو يملك الثمن. فروايات عدم جواز المشاركة في الذبح أعم من هذا، من مطلق، من هالناحية مطلقة، ولكن روايات جواز المشاركة في الذبح روايات الثلاثة، مو الرابع، مو معاوية بن عمار، الروايات الثلاثة مقيدة بمن لا يملك من يملك الثمن، بل بالنسبة إلى الطائفة الأولى جواز المشاركة في الذبح مع ما دل على عدم جواز المشاركة. قلنا بأن التعارض في الروايات الثلاثة على نحو العموم المطلق فنقيد، وذلك لأنه روايات عدم جواز المشاركة مطلقة من الناحية التي ذكرناها، ولكن روايات الثلاثة، رواية بلي حمران ورواية زيد بن جهم ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، دلت على أنه يجوز المشاركة في من لا يملك ثمن الكامل، الذبح الكامل، من لا يملك ثمن الذبح الكامل يشارك. إذن فهذه الروايات الثلاثة بل أخص من روايات عدم جواز المشاركة، فالمفروض أن نقيد إطلاق روايات عدم جواز المشاركة به روایات جواز المشاركه، ف يعني انه تكون النتيجه هذا التقييد انه اذا كان لا يملك ثمن الذبح الكامل، اذا كان لا يملك ثمن الذبح الكامل فيشارك في الذبح، اذا كان لا يملك ثمن الذبح الكامل فيشارك في الذبح. اذا فاما اذا كان يملك ثمن الذبح الكامل فهو الذي لا يجوز له ان يشارك في الذبح. هذا بالنسبة إلى الطوائف الثلاثة في مقابل تلك الروايات. ولكن بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار بالذات، قلنا بأنه صحيحة معاوية بن عمار تدل على جواز المشاركة بالبقرة وعلى ما ببالي حتى صحيحة معاوية بن عمار بلي كانت أخص، لأنها أيضا خاصة بمن لا يملك ثمن الذبح الكامل. مصدر صحيحة معاوية بن عمار يمكن حديث رقم 3 في الباب باب 18 حديث الخامس، عن أبي الحسن النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي البقرة عن 5 بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. فقلنا بأنه بالنسبة إلى هذه الرواية راح يصير التعارض بلي على وجه العموم من وجه، أظن قلنا لأنه تلك الروايات مقيدة بحال الضرورة، وهذه الرواية غير مقيدة بحال الضرورة ولكنها مقيدة بها القيود الثلاثة. فإذا تلك الروايات التي دلت على عدم جواز المشاركة في الذبح دلت على أنه إن لا يجوز المشاركة في الذبح بل مطلقة من حيث أنه يتمكن من الثمن أو لا يتمكن من الثمن. فالظاهر أنها أيضا عموم مطلق، أي قلنا بأنه الضرورة توجب الجواز المشاركة، وخصائص الواردة في صحيحة معاوية بن عمار أيضا توجب. قلنا بأنه تلك الروايات تقيد هم بالروايات الثلاثة وهم بصحيحة معاوية بن عمار، ولكن التقييد بشكلين: الروايات الثلاثة أي حمران وزيد بن جام وعبد الرحمن بن الحجاج، هذه الروايات الثلاثة تدل على أنه إن لم يتمكن من الذبح الكامل جاز له المشاركة في الذبح، فالتقييد بهذا النحو بأنه إن لم يتمكن من الذبح الكامل. وصحيحة معاوية بن عمار ليس القيد الوارد فيها عدم إمكان الذبح الكامل، وإنما القيد الوارد فيها هالقيود الثلاث. فلو كنا نحن مع هاتين الطائفتين المتعارضتين، وهما روايات جواز المشاركة في الذبح وروايات عدم جواز المشاركة في الذبح، لقلنا بأن روايات عدم جواز المشاركة في الذبح ندخل فيها نوعان من التقييد، ففي حالتين يجوز المشاركة، فنطلع من تحت إطلاق ما دل على عدم جواز المشاركة حالتين، حالة نطلعها من تحت إطلاقها بالروايات الثلاثة، وهي حالة ما إذا لم يتمكن من الذبح الكامل. والحالة الأخرى التي أيضا نطلعها من تحت إطلاقها بصحيحة معاوية بن عمار، حالة ما إذا كان قد توفرت لديها هذه الخصوصيات الثلاثة، مشاركة في البقرة بخمسة أشخاص تحت خوان واحدين من أهل خوان واحدين. فقلنا بأنه إذن ملاك الجواز المشاركة صار ملاكان، الملاك الأول هو عدم التمكن من الذبح الكامل، والملاك الثاني هو توفر هذه الخصوصيات الثلاثة. لولا تدخل الطائفتان الأخريتان المعارضتان لكنا نقول هكذا، وإذا لم يتوفر هذان الملاكان لا يجوز المشاركة، يعني أنه كان يتمكن من الذبح الكامل ومشاركته ليس على النحو الوارد في صحيحة معاوية بن عمار فلا يجوز المشاركة، وإنما عدم جواز المشاركة بل يعمل بها بل في غير هذين الملاكين. هذه النتيجة التي توصلنا إليها في مقابل الروايات التي تصرح بعدم جواز المشاركة.
يبقى أن وضع الثمن يختص من يملك الثمن ولا تفوق في الخصوصية، من يضع الثمن عند أهل مكة في ذلك.
هاي الطائفة الثالثة المعارضة، الآن قاعد نذكر نتيجة المعارضة مع الطائفة الأولى، أنت طفرت على الطائفة الثالثة، الآن قاعد نذكر نتائج الطوائف واحدة واحدة. الآن نتيجة المعارضة مع الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ما بها وضع الثمن، الطائفة الأولى فقط يذكر أنه لا يجوز المشاركة في الذبح، وأظن كان فيها روايتين من الحلبي ورواية أخرى على كل حال، فطائفة من الروايات كانت رأسا تقول لا يجوز المشاركة في الذبح، بل لابد من لكل مكلف لكل حاجة ذبح كامل في الهادي، بعضها في الهادي بعضها في ميناء، بعضها بلغة في الهادي وبعضها في ميناء، وفي ميناء هم قلنا بأنه القدر المتيقن من ميناء هو الهدي الواجب ولا يمكن تقييدها بغير الهدي الواجب، هذا بعض الأصحاب قيدوها بغير الهدي الواجب بالهدي المستحب، ولكن احنا قلنا لا يمكن الجمع بهذا النحو، فقلنا بأنه إذا الروايات التي تقول لا يجوز المشاركة سواء كان بلغتي أنه لا يجوز المشاركة في الهدي يعني الهدي الواجب، أو بلغتي في ميناء، على كلا التقديرين تقيد هذه الروايات، تارة بما دل على أنه إن لم يتمكن من الذبح الكامل فيجوز المشاركة، وهي هذه الروايات الثلاثة، وتارة بأنه متى ما توفرت الخصوصيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار جاز المشاركة، فهذان يصبحان ملاكان للجواز، لو لم يتوفر شيء من هذين الملاكين فيبقى تحت إطلاقه ما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح. هذا ما لم نلحظ الطائفتان الأخريتان، طائفة الصوم وطائفة وضع الثمن عند أهل مكة. فلو كنا نحن مع الروايات عدم جواز المشاركة في الذبح لقلنا هكذا. نأتي بعد ذلك، أتينا بعد ذلك إلى معارضة روايات جواز المشاركة في الذبح مع ما دل على وجوب الصوم ثلاثة في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قلنا سابقا أن الروايات الثلاثة المجوزة للمشاركة، يعني رواية حمران وزيد بن جهم وعبد الله بن الحجاج، هذه الروايات الثلاثة نسبتها مع ما دل على وجوب الصوم عموم من وجه. سابقا قلنا عموم من وجه، وذلك لأنه كلتا الطائفتين واردتان بشأن حال الضرورة، من لم يجد الذبح الكامل، ظاهرها من لم يجد الذبح الكامل. فطائفة تقول من لم يجد الذبح الكامل حكمه الصوم ثلاثة وسبعة، وطائفة تقول من لم يجد الذبح الكامل فجاز له الذبح الناقص، جاز له المشاركة في الذبح. فمن ناحية القيد عدم التمكن من الذبح الكامل هما سيان، ولكن كل حكم مقيد بالتمكن من متعلقه. إحدى الطائفتين متعلقه الصوم، إذن فلو تمكن من الصوم كان يجب عليه الصوم، والطائفة الأخرى متعلقه المشاركة في الذبح، يعني إذا تمكن من المشاركة في الذبح فحكمه المشاركة في الذبح. مادة الاجتماع من تمكن من الثنين، من تمكن من الصوم وتمكن أيضا من المشاركة في الذبح. ففي مادة الاجتماع توصلنا إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمرين، هم يصوم وهم يشارك في الذبح. ولو صح ما قلنا من أن النسبة عموم من وجب هذا النحو، إذن فلو تمكن من الصوم ولم يتمكن من المشاركة في الذبح كان حكمه الصوم، مادة افتراق روايات الصوم. ومن لم يتمكن من الصوم وتمكن من المشاركة في الذبح فكان حكمه المشاركة في الذبح، وهي مادة افتراق المشاركة في الذبح. ولكن بعد التأمل قلنا بأنه إن كان قيد التمكن من القدرة الشرعية، خب لصح أن النسبة بينهما عموم من وجه، لأن الصوم شرعا مقيد بمن تمكن من الصوم، والمشاركة في الذبح أيضا شرعا تقيد، شرعا اختص بمن تمكن من المشاركة في الذبح. فإذا من تمكن منهما يدخل في كلتا الطائفتين فيصير تعارض، أما من تمكن من هذا دون ذاك فهو إحدى مادتي الافتراق، ومن تمكن من ذاك دون هذا فهو المادة الافتراق الأخرى. ولكن ظاهر الأدلة أن القدرة ليست قدرة شرعية، يعني بعد روايات الصوم تقول بأنه حكمه الصوم، سواء كان قادرا أن يصوم أو غير قادر أن يصوم. غاية الأمر أنه إن لم يكن قادرا على الصوم فيسقط الصوم بالعاجز، لا لأن الشارع لا يريد الصوم، الشارع يريد الصوم، بل يعني والملاك يشمل من كان قادرا على الصوم أو غير قادر على الصوم، الملاك يشمل. والشارع لولا المانع العقدي لأمره بالصوم حتى عند العجز، ولكن عند العجز إنما رفع الشارع يده لمانع عقلي. إذن فالحكم الشرعي لولا التدخل العقلي هو وجوب الصوم حتى للعاجز عن الصوم. وهكذا المشاركة في الذبح، الروايات المشاركة في الذبح تقول بأن حكمه هو المشاركة في الذبح سواء كان قادرا أو غير قادر، بل عندئذ إذا قلنا هكذا راح يقع تعارض بالتباين. روايات الصوم تقول بأن الصوم هو حكمه ولو ملاكا سواء كان قادرا على الصوم أو غير قادر على الصوم، حكمه الصوم ليس حكمه المشاركة في الذبح. يعني بعبارة أخرى، خل دقق النظر، أنه المدلول الالتزامي يبقى ولو لأجل أن ظاهر الرواية كون القدرة قدرة عقلية لا شرعية، هذا يكفي لإيجاد دلالة التزامية. لا تقول بأنه الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية الدلالة التزامية أيضا تسقط عن الحجية، هذا هنا في الحقيقة الدلالة المطابقية على مستوى الملاك لا زال موجود، على مستوى الملاك لا زال موجودا، وعليه فهي تدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب المشاركة في الذبح، كما أن وجوب المشاركة في الذبح تدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب الصوم. فلا يمكن أن نقول بأنه التعارض فقط ينحصر بحال التمكن من هذا والتمكن من ذاك، لا، حتى في حال عدم التمكن أحد الطرفين، أحد طرفي التعارض يقول بأنه حكمك الأولي بلحاظ الملاك هو الصوم سواء كنت متمكنا منها أو عاجزا منها، والطرف الآخر من التعارض يقول بأن حكمك الأولي لولا المانع العقلي هو المشاركة في الذبح سواء كنت قادرا على ذلك أو عاجزا عن ذلك. غاية الأمر أنه إذا كان عاجزا العقل يتدخل بالمانع عن الحكم، فإذا يقع التعارض بالكامل. ليش تعارض نجعله بعموم منهج؟ ولهذا قلنا في الموارد الأخرى، في الأمثلة الأخرى الفقهية، لا أحد جعل في أمثال هذا، لم يجعل أحد التعارض تعارضا من وجه. مثلا إذا ورد بأن من ارتكب كذا من المعاصي فكفارته عتق رقبة، وسكت عن باقي البدائل، وفي مقابله دل دليل آخر على أنه من ارتكب نفس تلك المعصية فكفارته صوم شهرين متتابعين، فهنا لو احتملنا التخيير قال بأنه نقيد كل الإطلاق الدال على التعيين في كل منهما بالتصريح الوارد في الآخر، فالنتيجة يكون التخيير. ولكن لو لم نحتمل التخيير فالتعارض شنو؟ التعارض راح يصير تبايني. ما قال أحد بأنه ما دل على أن حكمه العتق خاصا بمن يتمكن من العتق، وما دل على أن حكمه صوم شهرين متتابعين خاص بمن يتمكن من صوم شهرين متتابعين. إذن إذا كان هم متمكنا من العتق وهم متمكنا من صوم شهرين متتابعين يتعارضان مادة اجتماع، أما إذا كان متمكنا من الصوم فقط صوم شهرين متتابعين ولا يتمكن من العتق يعمل بهذا بعنوان مادة افتراق، وإذا كان العكس يتمكن من العتق ولا يتمكن من صوم شهرين متتابعين يعمل بالعتق بعنوان مادة افتراق. هذا الجانب ما قال أحد هكذا، لأنه التعارض راح يصير تعارض تبايني، إلا إذا ثبت أن 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 القدرة قدرة شرعية، وظاهر الدليل ليس كذا، ظاهر الدليل لأن الشارع في الدليل الشرعي لم يقيد بحال التمكن، لم يقيد بحال القدرة حتى تصير القدرة قدرة شرعية. إذن ففي أمثال هذه الحالات كنت نعتبر التعارض تعارضا تبايونيا متعارضا بالعموم من وجه، وتظهر ثمرة ذلك في ما سميناهما بمادتي الافتراق. ما سميناهما بمادتي الافتراق الآن صارتا داخلتان في التعارض، فما نقدر نعمل بكل من مادتي الافتراق، ما نقدر نعمل بما سميناهما ب مادتي الافتراق. فإذا قلنا بالتساقط كلها تتساقط، وإذا قلنا بالاحتياط كلها الاحتياط الوجوبي يجي. وبما أننا كنا قد توصلنا إلى الاحتياط الوجوبي في مادة الاجتماع، الآن نسحب يعني نجري احتياطنا الوجوبي حتى إلى ما سميناهما بمادتي الافتراق، نجري احتياطنا الوجوبي بأنه دائما من لا يتمكن من الذبح الكامل حكمه إما الصوم أو المشاركة في الذبح، وقد احتطنا قلنا بأنه يجمع بينهما، كان وجه الاحتياط هم ترديد بين الوجهين الآخرين من وجوه الجامع، كان أحد وجهي الجامع الترجيح بالقرآن، والوجه الآخر الورود احتمال الورود، فقلنا بالاحتياط الوجوبي، وبالتالي هذا الاحتياط الوجوبي لابد وأن نجريه حتى في مادتي الافتراق. حتى في مادتي الافتراق لابد وأن نجري هذا الاحتياط الوجوبي، فلا نقول بأنه يعمل بهذا الطرف لكونه مادة افتراق، أو يعمل بذلك الطرف لكونه مادة افتراق، بل هذا الاحتياط الوجوبي لابد وأن نجريه حتى في مادتي الافتراق. غاية الأمر أنه في مادة الافتراق، في مادة الافتراق يعني لعدم التمكن من إحدى من أحد طرفي التعارض لا يستطيع، مو أنه بل يصح العمل الاكتفاء بالعمل بإحدى مادتي الافتراق، فما رح نصحح العمل في حد ذاته بإحدى مادتي الافتراق. قد نقول بأنه الاحتياط في أحد الطرفين يسقط بالعاجز، لا أنه بطبعه يجوز العمل بإحدى مادتي الافتراق. هذا بالنسبة إلى الروايات الثلاثة. وأما بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار فالعموم الواج بقطع النظر عن القدرة، كون القدرة عقلية شرعية من زاوية أخرى تكون النسبة عموما من واج، وذلك من زاوية أنه ولي روايات الدالة على الصوم تدل على أنه عند ضرورة حكمه الصوم، عند عدم التمكن من الذبح حكمه الصوم، بينما روايات صحيحة معاوية بن عمار ليس فيها قيد الضرورة، وإنما بدلا عن قيد الضرورة فيه هذه القيود الثلاثة. وبالتالي من توفرت عنده الضرورة والقيود الثلاثة ما معاوية بن عمار يصير عم الواجه، يصير مادة اجتماع. ومن توفرت عنده الضرورة ولم تتوفر عنده القيود الثلاثة ما معاوية بن عمار هاي مادة افتراق. وبالعكس من توفرت له قيود معاوية بن عمار ولم يتوفر عنده الضرورة فهذه مادة الافتراق الأخرى. ففي بلي فهذه بلي عموم من واجه. ففي مادة الافتراق يجري الاحتياط بالجامع بين الأمرين. وفي مادتي الافتراق لو كنا نحن مع هذا التعارض مع هذه الطائفة المفروض أن نعمل بمادتي الافتراق، المفروض أن نعمل بمادتي الافتراق، ولكن قد نرفع اليد عن إحدى مادتي الافتراق بالروايات المعارضة الأخرى. ولهذا كنت نجد بأنه هاتان المادتان للافتراق هل يمكن رفع اليد عنهما بسبب الطائفتين الأخريتين أو لا يمكن أن نرفع اليد عنهما أو عن إحداهما أو عن إحدى مادتي الافتراق بسبب الطوائف الأخرى. اليوم هم الوقت انقضى ولم نكمل البحث، نكتفي والحمد لله رب العالمين.